الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابي المبارك هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بني الديل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث إيه رقم
39
يا 54.
قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة وعليا إذا أخذ مضاجعهما في التسبيح والتحميد والتكبير لا يدري عطاء أيها 34 تمام المئة. قال: فقال علي: فما تركتهن بعد. قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين. قال علي: ولا ليلة صفين. قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة.
هذا عناية الصحابة بالذكر والطاعة وعناية النبي بتعليم أمته الذكر والطاعة، فقد كان النبي يتعاهد يقول عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة وعليا إذا أخذ مضاجعهما في التسبيح والتحميد والتكبير أن يقول كذا. إذن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويتم على الفراش فسبح واحمد وكذا. الحديث 33 34، فالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وهذه إحدى الصفات، يبقى بهذا 100، فما يحتاج بعد ذلك إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لما جاء دبر الصلوات 33 33 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا جاء أيضا من تعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أيضا في الحديث الصحيح لما دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تصليان؟ فدل هذا على التعهد. وكذلك أيضا لما أرادت فاطمة خادما يريحها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من خادم؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم لها التسبيح والتحميد والتكبير. فعلى الإنسان أن يتعاهد أهله بهذه الوصايا حتى ولو كانوا صغارا، حتى ولو تقاعسوا في العمل. من الأخطاء الشائعة التي نقع فيها يا إخواني أن الإنسان لو أمر أهله المرة والمرتين وما استجاب أو كان فيه التقصير يمل ويترك التنبيه والعظة، وهذا غلط. أنت ما عليك إلا أن تواصل إلى الممات، سبح احمد، قل كذا، أذكار دخول الخلاء، افعل كذا، سوي كذا، وهكذا، حتى ولو كانت الاستجابة ضعيفة. عسى الله أن ينفع يوما ما بالكلمة، لكن لو نسكت هذا مشكلتنا، قد نسكت ونترك الأمر وهكذا، ولا ينبغي هذا. إذا أن الأولاد لم يستجيبوا الاستجابة المطلوبة فلا تتقاعص في البيان والتوجيه والعظة، لأن هذا يكون قطع مادة الخير. لكن وأنت تواصل عسى أن ينتفع الولد بعدها، لم ينتفع السنة هذه ينتفع السنة القادمة، لما ينتفع السنة القادمة سينتفع بالتي بعدها. نعم. فقال علي: فما ترتون بعد. قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين. قال علي: ولا ليلة صفين. يعني ايه؟ يعني الأمر كان شديدا، ففي حفاظ الصحابة لا نقول على الواجبات لكن على المستحبات، فإن ذكر ذلك مستحب ولا واجب إخوان، هذا مستحب، ومع ذلك ما تركه علي ولا ليلة صفين. سبحان الله، يعني بهذا تقدم القوم وعلى القوم وارتقى القوم، فالله سبحانه وتعالى أكرمهم أيما إكرام بهذه الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر
يقول وابن الكواء في الحاشية بفتح الكاف وتشديد الواو مع المدي. قال الحافظ في الفتح كان من أصحاب علي لكنه كان كثير التعنت في السؤال. وقد وقع في رواية زيد بن أبي أنيسة عن الحكم السندي حديث الباب يعني عند البخاري. فقال ابن الكواء ولا ليلة صفين. فقال ويحك ما أكثر ما تعنتوني لقد أدركتها من السحر. شوف يا أخواني فائدة كثرة جمع الطرق, فائدة جمع الطرق لكل حديث. شوف يا أخواني هذا من أخص أنواع العلم. ولهذا فعلا صدق ابن المدينة لما قال هذا بأنه باجتماع الطرق يتبين الخطأ, فلا بد من جمع الطرق حتى يتبين الخطأ, يتبين الصواب, يتبين التفسير, يتبين المراد, يتبين كذا كذا. الطرق يفسر بعضها بعضا, فخير ما تفسر به اللفظ هذه ما جاء فيه. طيب ابن الكواء الآن أنا كنت أريد أن أعلق على هذا قبل التحشية هذه, هو من المتعنت نعم, لكن سؤاله هذا لا يبدو فيه التعنت لما قال وليلة صفين, يعني يبدو السؤال. لكن شوف الطرق ومعرفة الحال ووقعة العين مهمة جدا. فلهذا من الذي قال وأدخل السؤال في باب التعنت؟ علي. فقال له ويحك ما أكثر ما تعنتني, ما أكثر ما تعنتني, يعني ما يلزمك تقولي ولا ليلة صفين, أنا خلاص قلت لك ما تركتهن بعد يكفي. ليه؟ يظهر لي وجهي الآن في كيف كان تعنتا, لأن عليا لو تركها لظن به عدم المواظبة على الأذكار. وكيف تقول ما تركتهن بعد وقد تركتهن ليلة صفين؟ طب وإن أجاب مدح وكانوا لا يحبون المدح والثناء, خلي بالك, يعني إن قال ما فعلت فقد يظن به أنه ترك هذه الطاعة في ليلة صفي. طب وإن أجب بل فعلتها هيظن به الخير ويمدح. حتى ليلة صفين علي رضي الله عنه ما تركها وهم كانوا لا يحبون ذلك. إذن في تعنت, يعني دعوني خلاص أنا قلت ما تركتنا بعد يكفي هذا. فيكون وجه التعنت هنا هو هذا الذي يظهر في هذا الباب. وعليه فقد يبدو لنا أسئلة نقول ما فيها إشكالية, فلماذا اشتد الصحابي؟ ولو جمعت الطرق تبين لك الوجه. حديث عائشة لما قالت معاذة لها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة, أظن المشايخ بدرسها في حلق العلم. ليه؟ ما الحكمة؟ يعني أن الصلاة لا تقضى وأن الصوم يقضى, بيذكرون الحكم هذه ما في مشكلة. فإذا بعائشة تقول لها أحرورية أنت, بخلاف سؤال الرجل مالك قال كيف استوى, هنقول سؤال فيه محظور إذ لا يسأل بالكيف, لكن سؤال معاذة حكمة. ولهذا قالت يا أم المؤمنين لست بحرورية ولكني أسأل, استفسر. لكن ظهر لعائشة أمر تربوي تريد أن تربي. اليوم أنت تقول ما بال كذا, غدا قد تقولين إيه, فلهذا أردت أن تسد الباب. الأمر الثاني أنه قيل بأن الخوارج كانوا لا يعتقدون مثل هذا ويرون مخالفة وكانوا يفعلون ويفتون بمخالفة النبي في هذا الأمر, فلهذا أرادت أن تحذر. ها وصلك كلام الخوارج ولا حرية أنت؟ لأنه ما علاقة الخوارج بهذا؟ فكان لهم فقه في هذه المسألة. فمعرفة وقعة العين والملابسات وجمع الطرق يفسر لك المراد من هذه الرواية. هذا باب عظيم, هذا باب عظيم. فإذا ولذا النقاد الحذاق ما كان يتسنى لهم الكلام في العلل إلا بجمع الطرق. فالباب الذي تجتمع لك فيه طرقه يتبين لك فيه خطأه أو حفظه أو مراده أو غير ذلك. فكانوا يقومون على هذه قاعدة عظيمة جدا وهي قاعدة الإيه؟ جمع الطرق في كل حديث. ففي هذا الحديث قال: ويحك ما أكثر ما تعنتني. نعم يقول له ايه؟ اي نعم، بعض الناس يعني عنده فضول وقد يكون يريد يعني مثلا خيرا، وجهه بما ينبغي. طب لو انا كنت تشرب سجائر، طيب هل تقول له؟ يعني لو سألك مثلا واحد انت ما شاء الله عليك شيخ وملتحي، يعني في شبابك ما شربت السجائر؟ في شبابك ما أقمت علاقات مع البنات؟ هل مثلا من المصلحة أن تقول له نعم ولا ماذا؟ لا، تكتم هذا، لا تخبر. فإن النبي قد دلنا على الستر، فلا تجاهر بمثل هذا، ولا يلزمك أن تجيب بهذا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة.
لكن ممكن تجيب جوابا عاما مثلا، يعني تجيب جواب عام تربيه، تقول يعني ما تسأل عن مضى أي إنسان، وماذا لو كنت، وماذا لو كنت، وماذا لو كنت. طب الآن فالعبرة بهذا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر.
مثل تسأل بعض النساء، تقول لو كانت لها علاقة وهي طالبة أو كذا، هل تخبر زوجها؟ بعض النساء يكون عندها ديانة بس ما عندها علم، فتظن أنها لو ما أخبرت الزوج بالماضي يبقى ماذا؟ يبقى هذا من الكتمان الذي تأثم عليه. لا، بل اكتمي. لو قيل لك الحمد لله حفظني الله عز وجل، وتقصدين حفظك الله من الزنا. نعم.
قال:
نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن النعمان بن
سالم. وكم تركها؟ يمكن بالصحة، لأنه تقريبا الله أعلم. المهم كنت تقريبا قديم، كان فيه صورة بس ما أدري هي ملفقة ولا هي، الله أعلم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم، سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود، سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، كان تحريق البيت قال شعبة هذا أو نحوه. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيلبث فيهم 40، لا أدري 40 يوما أو 40 سنة أو 40 ليلة أو 40 شهرا، فيبعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي، فيظهر فيطلبه فيهلكه.
يعني البعث هنا الإنزال من السماء إلى الأرض، وليس بعث في نبوة جديد، فهو رسول عيسى عليه السلام رفع عن السماء وهو رسول، فلا يحتاج إلى بعث جديد، إنما أذن الله عز وجل بنزوله إلى الأرض. نعم.
ثم يلبث الناس بعده سنين سبعة ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم كان في كبد
طيب
جبل.
هذا الحديث هذا يعني في ظاهره في إشكالية. قال: ثم يلبس الناس بعده، ثم يلبس الناس بعده سنين سبعا ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل له ريحا باردة من قبل الشام. طيب احنا عندنا ان الشر موجود وان الكفر موجود وان الارض لا تخلو منه، بل ان الله يرسل ريحا طيبة وهي الريح البريدة هذه فتقبض الرحمن فلا يبقى شر الخلق. اذا ما معنى ليس بين اثنين عداوة وكذا، وجاء ايضا في الخيرات والبركات، ها؟
عام مخصوص.
نعم، فنقول على هذا في المسلمين فقط وليس في عموم الناس، بل هذا خاص بماذا؟ بالمؤمنين. نعم.
قال فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له.
فإذا لم يوجد إلا الأشرار تمكن منهم الشيطان فإن الشيطان إذا كان الناس ليس فيهم العالم وليس فيهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يتمكن من الناس هؤلاء أكثر من غيرهم ممن عندهم العالم. وبهذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه يائس. هذا إخبار عما في نفس الشيطان لما رأى قوة الإيمان ورأى إيمان الصحابة يائس أن يعبد. هل هؤلاء سيعبدون منات واللات؟ هذا محال. فيائس الشيطان في هذا الشيطان يائس لما رأى دين الصحابة. ثم إنه وقع بعد ذلك لما قلت الديانة أغرى الشيطان أناسا بعبادة غير الله عز وجل من عبادة الأموات وكذا تحت مسمى محبة الصالحين. ولهذا بعض القبوريين يستدل بالأثر هذا على أنه لا يوجد شرك. يعني ما يفعل عند القبور شركا لأن النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم يبقى خلاص لن تقع عبادة يئس أن يعبد. ليس كذلك. العلماء أجابوا هذا يأس باعتبار ما في نفس الشيطان مثل ما مثلا قد ترى مثلا أنت لو أنت تعيش في زمان الدولة الباطنية في التي حكمت مصر 200 سنة قد تيأس أن يعود الناس إلى السنة عودا عاما لما ترى من هذا. وقد يقع خلاف ذلك بعد ذلك وتتبدل الأحوال. فهذا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما في نفس الواقع أن الشيطان لن يعبد بعد ذلك. لكن هذا عما في نفس الشيطان لما رأى قوة الصحابة وقوة إيمان الصحابة يئس أن يعبد بهذه الأرض. نعم.
قال فلا يسمعه أحد إلا أصغى له وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد إلا صاعق ثم يرسل الله أو ينزل الله قطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار. قال فيقال كم؟ فيقال من كل 1999 فيومئذ يبعث الولدان شيبا ويومئذ يكشف عن ساق. قال محمد بن جعفر حدثني بهذا الحديث شعبة مرات وعرضت عليه. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون بن أستاذ الهزاني عن عبد
وحديث عن عبد الدجال أحاديث متواترة يؤمن بها السنة والجماعة ولهذا يذكرون في كتب الاعتقاد. وهذا الدجال الأكبر وإلا فالدجاجلة لا يخلو منهم عصر فهم دجال دجاجلة مصغرون من الدجال الأكبر. التمويه وكذا هذه جنة صورة جنة وهي نار وهذه صورة نار وهي جنة كم يزيف في الناس إن طريق الجنة هو كذا وطريق النار هو كذا والعكس هو الحاصل. ليس هذا طريق الجنة لكن يزينون للناس هذا طريق الجنة. ولهذا النبي قال دعاة على أبواب جهنم من أجابه من يقذفه فيها. كم هذا التزيين الذي يحصل والناس ما يقرؤون ولا يميزون. الدجال أكبر بين عينيه كفأراء لكن من الذي يقرأها؟ المؤمن. كذلك من الذي يعرف الدجال الدجاجيل اليوم؟ المؤمن. وإلا كثير من الناس يستهويه جدل هؤلاء الدجاجيل ويظن أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. فالذين يلبسون الأحزمة الناسفة دجلون يظنون ويزعمون ويزينون الناس أن هذا هو الطريق إلى الجنة وإنما هو الطريق إلى عقوبة الله عز وجل إذا شاء الله سبحانه طريق إلى غضب الله. فالله ما أمرك أن تقتل نفسك من أجل دينه إنما رخص لك أن تنطق بالكفر من أجل الحفاظ على دنياك لتبقى عبدا لدين. ولا نعلم نصا واحدا في الشريعة يجوز الإنسان أن يقتل نفسه ولو في أعلى درجات الجهاد تحت أي سبب من الأسباب، ما يجوز. وأنت قاتل لنفسك، بل يدل على ذلك الحديث الصحيح، حديث عامر بن الأكوع لما أراد أن يقتل رجلا فارتد السيف فضرب نفسه فمات من أجل ذلك. ماذا قال الصحابة؟ قالوا حابط عمله. ما الذي يدريهم أن المقرر عندهم أن من قتل نفسه حبط عمله؟ هذا مقرر عندهم، لكن الأمر لم يكن كما يسقطون الحكم على عامر. فالقضية صحيح أن من قتل نفسه حبط عمله يعني جهاد وكذا، لكن الإسقاط أن عامر بن أكوع يستحق هذا، قال النبي بل له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه لم يعمد إلى ذلك. فدل هذا على أن من عمد إلى ذلك، ولهذا بعضهم يستدل الوقعة دي على جواز لبس الأحزمة الناسفة وعلى جواز تفجير إنسان النفس. ليه؟ قالوا لأن النبي رد على الصحابة لما قالوا حبط عمله، قال بل له الأجر مرتين. نقول الذي رده النبي أصل الحكم، والذي رده النبي إسقاط الحكم عن معين، وأنه لا يستحق هذا الوعيد، لا يستحق هذا الوعيد لتخلف شرط أو لوجود مانع. وإذا لو كان ذلك لقال النبي ماذا لهم، ها؟ وماذا لو قتل نفسه؟ فإن من قتل نفسه في سبيله فله كذا وكذا وكذا. وهذا له نظائر في السنة قد نستدل بالمفهوم على حكم شرع. فهنا استدل العلماء بالمفهوم، وهو إقرار الصحابة على استشكالهم وعدم إقرار الصحابة على إسقاط الحكم على هذا المعين. وبين استدل أيضا على أن الحائض لا تدخل مسجدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائشة ناولين خمرة مسجدي فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال وماذا لو كنت حائضا، وماذا لو كنت حائضا. فقول إني حائض وإقرار النبي لذلك وسكوت النبي عن هذا دليل على أن الحائض لا تدخل مسجدا. وعلى هذا بقى، طيب إيه رأيك بقى في المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يثبت في السنة أن النبي أمرها إذا حاضت أن تخرج؟ نقول لا، هذا غير بقى. فنأخذ بالمفهوم أيضا هنا أن الحائض تمكن، نقول هذا مفهوم بعيد. أولا ده اسمه ماذا؟ سكوت الرواية، مش سكوت النبي عن حكم، ده سكوت النبي عن شيء ذكر أمامه، إنما ده سكوت الرواية عن إيه؟ عن تصريح بهذا. إذا نحملها عليه على منطوق الروايات الأخرى. لكن لو أن المرأة في روايتها أخبرت أنها كانت تحيض وكذا كذا ولم يثبت أن النبي أمرها، ممكن نستدل بهذا، نستدل بهذا. لكن ليس فيها هل كانت بقى تحيض ولا ما تحيض، صغيرة ولا كبيرة، هل كانت إذا حاضت تمكس ولا تخرج خارج المسجد حتى تطهر، وهكذا. المرأة ما تقول أنا أنام في المسجد لا ينفى أنها قد تنام بعض الليالي خارج المسجد، هذا معروف. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون بن أستاذ الهزاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الذهب من أمتي فمات هو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي فمات هو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة. قال حدثنا عبد الرحمن.
طيب. هذا يعني من الرجال، هذا يعني من الرجال، أما النساء فقد أبيح للنساء لبس الذهب والحرير، لما هذا للرجال ففيه هذا الوعيد. قال الشيخ شعيب إسناده صحيح، إسناده صحيح، فدل هذا على أن لبس الذهب حرام، ففيه هذا الوعيد، حرم الله عليه ذهب الجنة. ونقول هذا من باب الوعيد، وإلا هل فعلا إذا مات عليك ولم يتب، مات عليك ولم يتب، يحرم فعلا الدخل الجنة من الذهب؟ وقد جاء في الحديث الآخر أيضا بأنه من مات من أمتي يشرب خمرة حرم الله عليه شربها في الآخر. نقول هذا من باب الوعيد لبيان التغليظ، مثل ما قال النبي لا يدخل الجنة قدرة، بتأخذ بالظاهر، مثل ما قال النبي لا يدخل الجنة قتات، تأخذ بالظاهر، يعني أنه لا يدخل حتى ولو ولا ماذا، تقول هذا باب وعيد وقد خلف. نفس المسألة أيضا، نفس المسألة، فيكون باب لكن يقول لك لا بس انتبه هذا يدخل الجنة لكن يحرم هذا، لأن النبي قال حرم أو حرم الله عليه حرير الجنة، يعني يدخل الجنة ولا يلبس الحرير. طيب وفي هذه الخمر هيدخل الجنة ويمنع من الخمر، إنما لا يدخل الجنة قطع رحم، هيمنع الجنة من أول مع أول ما يدخل، أو أن هذا باب عيد قد يتخلف. إنما النبي هنا بيّن أن هذا يحرمها مع دخول الجنة، فما الجواب؟ نقول أسلم الأجوبة في ذلك أن هذا نظير لم يدخل الجنة، لأن هذا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله ذهب الجنة نظير لم يدخل الجنة، لأن هذا سبيل إلى ذلك. وبالتالي فكما يتخلف الوعيد إذا شاء الله في لم يدخل الجنة، يتخلف الوعيد كذلك في لم يدخل لم يلبس في الجنة، وذلك لأن الله يقول عن أهل الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، فكل ما تشتهي النفس أجاب من منع، قال الله عز وجل يجعل الخمر لا تقع شهوة له في الجنة، وبالتالي لم يحرم ما اشتهى فلا يقع الشهوة أصلا. نقول ننتقل إلى وجه آخر، حينما يحرم من حرير ومن ذهب ومن خمر الجنة، هذه عقوبة ولا لا؟ قالوا عقوبة. قلنا طيب أصحاب المعاصي الذين لا يتوبون هم بين أمرين، أن يغفر الله لهم فيدخلهم الجنة فلا يعاقبون على الخمر، وبالتالي كيف لا يعاقبون على الخمر بالنار ويعاقبون على الخمر بمنعها منهم في الجنة؟ إن ربا رحم شرب خمر فلم يدخله نارا لأولى أن يرحم من يدخل الجنة فيحرمه الله منها، أولى أن يرحم ذلك، لسيما وإن الله عز وجل لما بقي في الجنة فضل أنشأ خلقا لم يعملوا شيء فيدخله بفضله، فكيف بمن كلف ونجح في التكليف حتى غفر الله له، كيف لا يعاقبه عليها بالنار ويعاقبه ويغفر له ويعاقبه عليه بالحرمان في الجنة؟ وأيضا لو عاقبه، الوجه الثاني بقى، لو عاقبه بدخوله النار على الخمر فيعذب ثم يدخل الجنة، لكان عاقبه مرتين، عاقبه بالنار، فإذا عاقبه بالنار دخل الجنة أليس قد استوفى؟ بلى، فكيف يعاقب مرة ثانية بعدما خرج؟ فإن عاقبه بذلك في الجنة كان هذا سواء غفر له أو لم يغفر له، يكون هذا ماذا؟ يكون هذا مخالفا سعة رحمة رب العالمين وعدل رب العالمين سبحانه وتعالى، فيعارض فضلا أو يعارض عدلا، وعليه يكون هذا من باب الوعيد، ويكون هذا إشارة تساوي لا يدخل الجنة، يبقى لا يشرب الخمر يعني لا يدخل، يعني لأنه يقول حرم الله عليه ذهب الجنة مثل ما حرم عليه الله عليه الجنة، فيحرم ذهب الجنة، إن عذبه يبقى حرم عليه ذهب الجنة وقت التعذيب، صح يا أخوان؟ انتبهوا، دي أوجه دقيقة جدا. الآن إذا لم يدخل الجنة شارب الخمر دخل النار، هيشرب الخمر في النار ولا لا يشربها؟ يبقى لا يشربها حينئذ، لأنه لم يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة شربها. أو أن الله يغفر له سبحانه وتعالى فلا يدخل النار، وبالتالي لا يحرم من الخمر. فعلى كل الأحوال نقول هذا من باب الوعيد، لأن النصوص عندنا في فضل الله كثيرة، وكذلك في خصوصية ذلك، وهو أن الله عز وجل قال: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. والقول بأنه لا تقع الشهوة أصلا، هذا لا شك أنه قول ضعيف جدا. يبقى هذا من باب الوعيد وقد يتخلف. فحينئذ من لم يدخل الجنة، من لم يشرب الخمر وكذا في الجنة، يعني لم يدخل الجنة فيعز، فيكون هذا في شأن من عذب، وهو كذلك إذا عذب لا يشربها لأنه ما دخل الجنة أصلا. لكن إذا دخل الجنة فقد فإنه لا يعقب مرتين، مرة بعذبه في النار ومرة بحرمانه منها في الجنة. نعم نعم. الجنة الوعيد في الجنة مش في الشرب، كن هذا تابع له في الجنة، وبالتالي الوعيد ده يتخلف عن ايه؟ عن الجن، صح؟ فيعذب بس خلاص، ما هو اذا عذب عليها خلاص. فيبقى معنى ما يشرب في الجنة اي وقت عذابه في النار، وبالتالي لا يعارض قاعدة الجنس. مش نقول بقى جنس ايه؟ شرب الخمر في الجنة يبقى لازم في ناس تحرم، لا، لكن الجنس اللي هو في الوعيد، اصل الوعيد وهو دخول الجنة او دخول النار، فحتما ولابد سيدخل ماذا؟ جنس من العصاة، ولا يمكن يتخلف الوعيد باعتبار الجنس، صح؟ لكن هذا يكون تبعا. فمن عوقب على الخمر في النار ما شربها في الجنة، يعني وقت عقوبته. طب والذي غفر الله له لا يعاقب في الجنة، ما يغفر الله له فلا يعذب ثم يحرمها فتكون نوع عقوبة. ليس في الجنة عقوبة، ليس في الجنة حرمان، ليس في الجنة إلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إيه نعم. ابن باز برضو يا محمد، يا محمد نبدأ بابن باز، نبدأش بابن باز، نختم بابن باز. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا وعد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة،
يدل على حرمان دخول الجنة، ها؟
لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا وأنه حرمها عقوبة له لازم وقوع الهم والحزن، والجنة لا هم فيها ولا حزن.
كلام جميل، كلام جميل، ها؟
والجنة لا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم. فلهذا قال بعض العلماء إنه لا يدخل الجنة أصلا، قال: وهذا مذهب غير مرضي.
قال وقال بعض العلماء،
وقال بعض العلماء إنه لا يدخل الجنة أصلا.
لا لا طبعا، هذا باب وعيد.
قال: وهذا مذهب غير مرضي.
صحيح. نعم نعم. ابن عربي
قال: ابن عربي رحمه الله تعالى قال: علماؤنا رحمة الله عليهم قد ثبت بالدلائل القاطعة دخول العصاة الجنة بعد الاقتصاص منهم بالعذاب أو المغفرة، ومن دخل الجنة لم يمتنع عليه منها نعيم. فيكون معنى قوله حرمها في
حرم الله عليه عذاب الجنة، ها؟
فيكون معنى قوله حرمها في الآخرة في الوقت الذي
حرمها في الآخرة
في الوقت الذي يجد فيه الظمأ ويطلب الراحة عند العذاب أو عند انتظار المغفرة.
تمام تمام. ليس إذا دخل الجنة، هذا التأويل الذي يتعين. فيكون حرم الله عليه ذهب الجنة زي حرم الله عليه الجنة، إن عذب فلا يحرم وإن عفي عنه فلا يؤاخذ. المذنب بشرب الخمر أحد أمره، إما أن يعذب على الخمر فكفى، أو أن يعفى عن الخمر فلا يحرم ولا يعاقب. والجنة مستقر رحمته سبحانه وتعالى ودار كرامته، أعددت فيها لعبادي الصالحين، ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكم فيها ما تشتهي. يتفاضلون نعم، لكن لا حرمان فيها. لا يحرم الرجل، ليس في الجنة معاقب ولو بترك الحرمان، ولو بأن الله لم يوقع في نفسه، حتى لو أن الله ما نقول ما أوقع في نفسه، ما أوقع في نفسه، لأن شربها كمال، لأن شربها نعيم، وبالتالي لا يكون هنا ماذا إذا لم يشربها حتى ولم تقع بنفسه نوع ماذا؟ نوع حرمان، نوع حرمان. نعم ابن باز.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: معنى من لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة؟ فأجاب الشيخ: من باب الوعيد، من باب التحذير، من باب الوعيد عند أهل السنة، لأن أهل الجنة لباسهم الحرير، فظاهره يعني يمنع من دخول الجنة من باب الوعيد، مثل لا يدخل الجنة نمام، من باب الوعيد للحذر من المعاصي، فإن تاب الله عليه وعفى عنه دخل.
تمام تمام، يقول كل هذا من باب الوعيد، فإن تاب ودخل ما يحرم، وإن عذب فلا يعاقب ثانية. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد
الماضي. سمعتك بس أنا طنشتك برضو وراي، ماشي هات، تقلنا البحث وبحث وبحث برضو يعني. فهو أحسن لي أول ما تقول أقول لك ماشي قول. ها تقول بعث فيهم ايه؟ نقول ما قاله النبي، ما عندنا تفصيل فيما انا احد منهم يكون من المؤمنين، ما عندنا، عندنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج، أمتان هالكتان وكذا، وأنه في بعث النار منهم كذا ومنا كذا. طيب هل ثبتت أدلة أن منهم المؤمنين، أن منهم كذا؟ من يوم أن سد عليهم ذو القرنين وليسوا بأهل إيمان، ثم إن خروجهم والإفساد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بصورة عامة ولم يستثني، فلا نص عندنا أن فيهم مؤمنين، بل النصوص عندنا أنهم هالكون، سواء في الدنيا بالإفساد أو في الآخرة بأنهم أكثر أهل النار بحديث بعث النار. وطالما أنه لم يرد عندنا دليل، وحتى في قصة ذي القرنين، لأنه قال وأما لما قالوا قال أما من ظلم وأما من آمن، ثم قالوا قالوا يا ذا القرين إن إيه يجوا مجوجا مفسدون الأرض، فهل نجعل مفسدون في الأرض؟ فهم قوم مفسدون، وليس عندنا أن منهم مصلحين. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من علم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع.
الله أكبر الله أكبر. نعم. من علم لا ينفع، ويسأل علما لكن علما ينفع، ويدعو لكن دعاء يسمع يعني استجاب له، وقلب لكن يخشع، ونفس لكن تشبع. فإذا رزق الإنسان العلم النافع والدعاء المستجاب والقلب الخاشع والنفس القنوعة فقد رزق الخير كل. أما إذا دعا فلم يستجب، وعلم لكن العلم الذي لا ينفع، هذه عقوبة له، وكذلك القلب الذي يخشع والنفس التي لا تشبع. نعوذ بالله، في شر أكثر من هذا أن يجتمع في الإنسان كل هذا؟ دعاء لا يسمع، علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، وهكذا. نعم. لهذا إذا دعا الإنسان ربه الولد قيد بالصلاح، العلم قيده بالنافع، القلب قيده بالخاشع. إن دعوت الله قيد بما يكون في صلاح، لأنك قد تعطى المال وتهلك، قد تعطى الولد وتهلك، قد تعطى العلم وتهلك به. في أحد يهلك بالعلم؟ قل في أحد ينجو؟ فإن النجاة بالعلم هم القلة، والهالكون بالعلم هم الكثرة. ما تقول كيف يعلم ويهلك؟ قل كيف يعلم وينجو. فالعالم الفاجر أكثر من العالم التقي. في 72 طائفة لهم علماء فجار، وطائفة علماء حق. أكثر أهل الأرض على الكفر لهم علماؤه. فالعالم التقي كالمؤمن التقي أقل من غيره. قل كيف ينجو الإنسان بعلمه؟ هذا الموفق المسدد، وهذا قليل في الناس، أن الإنسان يرزق العلم النافع ولو ينجو بعلمه. ولهذا النبي قال: والقرآن حجة لك أو عليك، لك أو عليك، والذي عليهم القرآن حجة أكثر. كثر هؤلاء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فلا يعمل بعلمه إلا الخلص من البشر، خلص من الناس، فالله المستعان. نعم. ولا كل ده يدخل. لا تشبع، كل شيء محظور تأخذه. لا تشبع من نساء، لا تشبع من أموال، لا تشبع من مصار، لا تشبع من كذا، لا تشبع ولو أكلت لأنها لم تسمي الله. فإن المؤمن يأكل في ميعاً واحد، الكافر في 7 أيام. كل ما فيه يدخل معنى عام. طيب نكتفي بهذا. نعم. هل لو جاءت الرواية، لو جاءت الرواية عمل لا يرفع، لو جاءت الرواية، لكن هو من الدعاء الجيد، عمل لا يرفع دعاء جيد، لكن نسبته إلى النبي تحتاج إلى الرواية. لو ثبت، شوف رواية عمل لا يرفع، لكن الدعاء ما يلزم يكون توقيفيا، لكن يلزم ألا يخالف التوقيف. يعني الدعاء لا يلزم أن يكون توقيفيا، لكن يلزم ألا يخالف التوقيفي، وهو التعدي في الدعاء. ما يجوز التعدي، لكن هل يلزم أنك أنت تدعو بمدح به النبي لازم يكون لفظ مأثور؟ لا ما يلزم، لكن يلزم ألا يخالف الايه المأثور.